السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خير من قرأ القرآن، وخير من علم القرآن، وخير من عمل بالقرآن، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها ولا من قدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير. ولم لا؟ فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، فإذا كان شرف كل علم بشرف موضوعه، فموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 22 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ونحن على موعد مع الآيتين الكريمتين 26 27 بإذن رب العالمين جل وعلا. توقفنا في اللقاء الماضي مع الآية 26 ولم نستطع إكمال تفسيرها في الحلقة الماضية، ألا وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أيها الأحبة، بينت في اللقاء الماضي عظمة الخالق تبارك وتعالى في خلقه لهذه الحشرة الضعيفة الحقيرة الضئيلة ألا وهي البعوضة. واسمحوا لي أن أذكر سريعا لنستوعب ضرب المثل ولنقف على الحكمة من ورائه. ذكرت أيها الأحبة أن البعوضة من أعجب خلق الله أو من عجائب خلق الله تبارك وتعالى، من عجائب خلق الله تبارك وتعالى، لصغر حجمها وضآلة بنيانها، ومع ذلك فهي تشتمل على السر الكبير السر العظيم ألا وهو سر الحياة. ذلكم السر الذي يوجد في الفيل ويوجد في الناقة أو في البعير ويوجد في الأسد ويوجد في النمر ويوجد في النملة أو في البعوضة أو في القمل أو في الضفادع أو في العنكبوت أو في الذباب إلى غير ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. فالبعوضة هذه أي الناموسة من عجائب خلق الله عز وجل. فطول البعوضة كما ذكرت أيها الأفاضل، خلي بالك عشان تعرف إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لنربط الآيات بالتي تليها إن شاء الله جل وعلا. البعوضة طولها يتراوح ما بين 3 إلى 9 ملي. البعوضة مع هذا تتكون من رأس وصدر وبطن. البعوضة لها 3 أزواج من الأرجل الدقيقة الطويلة النحيلة. البعوضة لها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح. البعوضة لها جناحان أو لها زوج من الأجنحة القوية جدا القادرة على الخفق بسرعة مذهلة، تصل عدد خفقات الجناحين في الثانية الواحدة إلى 600 خفقة، إلى 600 خفقة. وهذا هو ما يحدث ما يعرف بالطنين الذي تستمعه حين تقترب الذبابة من أذنيك، الذبابة حين تقترب البعوضة من أذنيك. البعوضة كذلك عينها عجيبة، فعين البعوضة عين مركبة، عين مركبة تتألف من 100 العيون ترى بالمجهر الإلكتروني. يعني عين البعوضة عين مركبة تتألف من 100 العيون ترى كأنها خلية نحل، تشبه خلية النحل. هذه العيون الكثيرة تستقل تشريحيا وتتكامل وظيفيا. تستقل تشريحيا يعني كل عين مستقلة تماما عن العين الأخرى من الناحية التشريحية، فتشتمل كل عين على ما تحتويه العين من أجزاء. وتستقل هذه العين وظيفيا يعني تقوم كل عين بوظيفتها كاملة في الوقت الذي تتكامل فيه هذه العين مع هذه العيون الأخرى التي تصل إلى 100 العيون. ولذلك فالبعوضة ترى في أطياف الضوء المختلفة، ترى في كل أطياف الضوء وتصل إلى من تريد أن تصل إليه في أي وقت أو في أي جو، سواء كان المكان مظلما إلى حد الظلام الدامس أو كان المكان مضيئا. فالبعوضة بعيونها هذه تصل إلى الإنسان في أي وقت وفي أي ضوء ينام فيه. كذلك البعوضة في فمها 48 سنا، 48 سن. البعوضة كذلك تمتلك جهازا يشبه جهاز الرادار قد لا تمتلكه أحدث الطائرات في عصرنا الحديث. هذا الجهاز الذي يسمى بالمستقبل الحراري التي تصل درجة حساسيته إلى 1/1000 من درجة الحرارة المئوية. البعوضة تمتلك جهاز للتخدير تخدر المكان الذي تريد أن تلدغه. البعوضة تمتلك جهازا لتحليل الدم، فما كل دم يناسب البعوضة. البعوضة تمتلك جهازا لتسييل الدم حتى لا تجلط ليسهل عليها امتصاصها. البعوضة كذلك تمتلك خرطوما دقيقا جدا يشتمل على 6 سكاكين، 4 سكاكين تقوم بوظيفة جرح الملدوغ في مكان لابد أن يصل الجرح إلى وعاء دموي. أما السكينان الآخران فيكونان أنبوبا دقيقا لامتصاص دم الملدوغ أو الملسوع. البعوضة من أعجب ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في الآية أن ذكر لفظة البعوضة مؤنثة، قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ولم يقل بعوضا، وقد ركزت على هذه لأنه لم يصل إليها العلم الحديث إلا من سنوات قليلة ماضية، وقد ذكرها ربنا جل جلاله من 14 قرنا لنعلم يقينا أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا بعوضة ولم يقل بعوضا وإنما قال بعوضة فما فوقها، لأن العلماء المتخصصين اكتشفوا في أوائل القرن 21 وأواخر القرن 20 اكتشفوا أن أنثى البعوض هي وحدها التي تتغذى على الدماء الحارة في الإنسان وفي الحيوان، أما ذكر البعوض فهو يتغذى على رحيق الأزهار. لذا لم يقل العزيز الغفار إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقه، كما في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لم يقل ذبابة وإنما هنا قال بعوضة. ليه؟ لأن أنثى البعوض، لأن البعوضة فقط هي التي تتغذى على الدماء الحارة على دماء الإنسان والحيوان، أما ذكر البعوض فهو لا يعيش على الدماء وإنما يعيش على رحيق الأزهار. وهذه الكلمة فقط من أعظم الأدلة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. البعوضة أيها الأحبة تشكل خطرا ماحقا على البشرية بلا أدنى مبالغة تشكل خطرا ماحقا على البشرية. البعوضة تسبب أنواعا خطيرة جدا من الأمراض، فصلت بعضها، وأخطر هذه الأمراض الملاريا، ويصاب بالملاريا سنويا ما يقرب من 270 مليون إنسانا في كوكبنا الأرضي يموت بمرض الملاريا كل عام تقريبا ما يقرب من 2 مليون، وإن دل هذا فإنما دل على أن مرض الملاريا إلى الآن من أخطر الأمراض التي تصيب الآن كوكبنا الأرضي بسبب هذه البعوضة. البعوضة هذه التي استنكف الكافرون واستنكبر المنافقون على أن يضرب الله عز وجل بها المثل في القرآن، وقالوا أي قرآن هذا الذي يتلوه محمد يذكر الذباب ويذكر البعوض ويذكر العنكبوت، لجهلهم بسر الله العظيم في هذه الحشرة الضعيفة الضئيلة الجسم، ولعدم علمهم بما تشتمل عليه هذه الحشرة أو هذه البعوضة من هذه الآيات التي ذكرت بعضها مجملا الآن وبالتفصيل في اللقاء الماضي. أقول أيها الأفاضل، هذه البعوضة الصغيرة الضئيلة تقض مضاجع الجبابرة، أي والله، وتستجمع لها الدول الكبيرة الطاقات، وتبذل لها الدول الكبيرة الملايين من الدولارات. أمريكا سنة 1995 مع ما وصلت إليه من تقدم علمي لا ينكره أحد، لا ننكر هذا نحن أبدا، مع ما وصلت إليه أمريكا من تقدم علمي، ومع ذلك لما انتشرت البعوضة التي سماها الأمريكيون بالنمر الأسيوي، هذه بعوضة من نوع البعوض الذي قد يصل إلى 3000 نوع، الذي قد يصل إلى 3000 نوع، من بين هذه الأنواع الكثيرة جدا بعوضة اسمها البعوضة الزاعجة، البعوضة الزاعجة أو ما أطلق عليه الأمريكيون النمر الأسيوي. ذبابة يطلق على نمر يا ناس، خلي بالك، ومن اللي بيطلق؟ الأمريكان، يطلق الأمريكيون على بعوضة، على بعوضة يطلق عليها الأمريكيون النمر الأسيوي، بعوضة بقت نمر، ما تخلي بالك عشان تعلم أن الله على كل شيء قدير، عشان تبقى على يقين أن الإنسان صاحب لسان طويل فقط لا يجد إلا الجعجعة وإلا الكلام وإلا الصياح، وإلا فربنا جل وعلا قادر على أن يهلكه وعلى أن يخسف به الأرض في أي لحظة من اللحظات، وعلى أن يوجعه ببعوضة، بناموسة أو بذبابة. هذه البعوضة أنفقت أمريكا ملايين الدولارات للقضاء عليها ولإيقاف خطرها، ولم تستطع أمريكا تلك الدولة الضخمة بما وصلت إليه من إمكانيات علمية وعملية ضخمة هائلة. هذه البعوضة الزاعجة التي تعرب من نمر الأساوي انتشرت في ولاية نيوجيرسي سنة 1995 ولم تستطع أمريكا القضاء عليها نهائيا، بل ولو رجعتم إلى الوراء قليلا وطالعتم الصور التي قد توجد الآن على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية لرأيتم الناس يتحركون، وقد لف أحدهم نفسه من أعلى إلى أسفل كأنه يتحرك في كفن كامل، كأنه يتحرك في كفن كامل، أو كأن الناس يتحركون في أكفان كاملة. بل اعجبوا معي إذا قلت لكم بأن هذه البعوضة قد قتلت وهلكت، أو إن شئت فقل يعني، وهذا هو التعبير الأدق، أهلك الله بها جبارا عنيدا من الجبابرة الذين ادعوا الألوهية وادعوا الربوبية وحاج نبي الله إبراهيم. إنه النمرود بن كنعان. ربنا أهلك النمرود ببعوضة، يا الله ببعوضة. قال جل جلاله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كذب، هذا كذب فاضح. قال أنا أحيي وأميت، لا، قال أنا أحيي وأميت. فلم يرد إبراهيم أن يطيل المجادلة معه لأنه غر جاهل، وأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني منذ خلق الله الأرض والكون والشمس المخلوقة لله جل جلاله تشرق من المشرق. إن كنت إلها وتدعي الربوبية وتدعي الملك مع المالك الحق جل جلاله والملك الحق جل وعلا، فغير نظام الكون وبدل نظام الشمس، مر الشمس أن تشرق من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات في سورة البقرة، وسنفسرها في موضعها تفصيلا بإذن الله إن قدر الله اللقاء والبقاء، يذكر الحافظ أن هذا الجبار الظالم أهلكه الله ببعوضة، ببعوضة دخلت البعوضة في أنفه، في فتحة من فتحتي أنفه دخلت البعوضة وبدأت تتغلغل البعوضة إلى أعلى إلى أعلى حتى وصلت إلى قلب رأسه أو إلى جوف الرأس. يا الله بعوضة. وكلما أحدثت البعوضة هذا الهياج، هذا الصوت الذي يشبه أصوات الطائرات، كلما أحدثت البعوضة هذا الصوت أحدثت له هياجا داخل رأسه فيضرب على رأسه بيده لتسكت البعوضة، فإذا أحدثت هذا الصوت مرة أخرى ضرب على رأسه لتسكت البعوضة، وهكذا حتى كل الرجل وتعب الرجل. فسلط الله عز وجل عليه خدمه الذين يجلسون لحراسته ولخدمته، كان يشير إليهم ليضربوه على رأسه، ومع أنهم يضربونه على رأسه إلا أنهم يهابونه ويخافونه، وإن الله وإن إليه راجعون. هذا شأن الجبابرة وهذا شأن الظلمة، يشير إليهم فيضربوه على رأسه. وظل هؤلاء يضربونه كلما أشار إليهم حتى أهلكه الله جل وعلا على كرسي عرشه وكرسي ملكه ببعوضة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا تغتر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، البعوضة من جند الله، والذباب من جند الله، والريح من جند الله، والزلازل من جند الله، والبراكين من جند الله، لا نقول ذلك رجما بالغيب. قال جل جلاله: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فانتبه، لا تغتر بملك، ولا تغتر بجاه أو سلطان، ولا تغتر بقوة ولا بعلم. حذاري حذاري أن تنخدع بكل ما أنت فيه، واعلم بأنك مخلوق عبد ضعيف فقير إلى الملك القدير جل جلاله. فالعبودية نوعان: عبودية اختيار وعبودية اضطرار. عبودية الاختيار كلما ازددت منها ازددت رفعة وعزة لله عند الله جل وعلا، ازددت رفعة وعزة عند الله جل وعلا. عبودية الاختيار أن تكون عبدا لله مفتقرا إلى الله، ممتثلا لأمره، منتهيا عن نواهيه، مجتنبا لنواهيه، وقافا عند حدوده، هذه عبودية الاختيار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وأعظم من حقق هذه العبودية على الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما مدح الله نبينا إلا بهذه الصفة، صفة العبودية، أقصد عبودية الاختيار، ما مدح الله نبينا إلا بهذه الصفة في أعظم مقامات رسول الله، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام التحدي بالقرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تلك عبودية الاختيار. أما عبودية القهر والافتقار فهي عبودية كل الخلق لله الواحد القهار، لا ينفك عنها ملك ولا رئيس ولا حاكم سواء كان مسلما أو كافرا، فضلا عن أن ينفك عن هذه العبودية عبودية القهر أي بشر آخر على وجه الأرض. قال جل جلاله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالبعوضة بعد كل هذا أقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هل استوعبتم المثل أيها الأفاضل؟ إي وربي استوعبناه، إي والله ما كنا نعلم شيئا عن هذه الآيات العظيمة وعن هذه الآيات المبهرة في هذه الحشرة الصغيرة الضئيلة الحقيرة، فيها كل هذا كأنها عيادة متنقلة بل مستشفى متكامل يضم عيادات كاملة متخصصة في تحليل الدم والتخدير والتسييل إلى غير ذلك من هذه الآيات العظيمة التي يزداد بها المؤمن إيمانا بالله وثقة في الله وحبا لله ورضا عن الله، ويزداد بها الكافر والمنافق ومريض القلب عنادا وإعراضا وصدا وكبرا وبعدا عن الحق. هل عرفنا الغاية من ضرب المثل؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب، إن الله لا يستحيي، ما معنى لا يستحيي؟ وهل الحياء صفة لله جل جلاله؟ وكيف نتعامل مع تلك الصفة؟ والحياء المعلوم لنا في لغة العرب هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه. خلي بالك، ده تعريف الحياء لغة عند العرب. تاني، ما هو الحياء؟ الحياء لغة تغير وانكسار يصيب الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه. يعني هذا يعني كان في أيام الحياء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وأنا أتصور أن الحياء قد ذهب، إلا من رحم ربي من رجال ونساء، وهم الآن صاروا عملة نادرة. لا أقول ذلك على سبيل التقنيط أو التيئيس، وإنما أقول ذلك على سبيل التحقيق. أصبح أهل الحياء من الله جل جلاله عملة نادرة من الرجال ومن النساء. وأنا أعجب لحياء أم المؤمنين عائشة، ولا أتحدث الآن عن الحياء بالتفصيل، وقد أفردت لذلك حلقات، لكن إن شاء الله تعالى ربما نتحدث عن الحياء في حلقة قريبة في رمضان بإذن الله عز وجل بالتفصيل. لكن على أي حال، يشدني جدا موقف الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق، موقف أم المؤمنين عائشة، موقف حبيبة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، حين دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجرة الشريفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر الصديق. تقول أم المؤمنين عائشة: قبل أن يدفن عمر كنت أتفضل يعني ألبس الثياب الخفيفة أو الرقيقة أو القصيرة، يعني تلبس ملابس بيتها. كنت أتفضل وأقول إنما هو زوجي وأبي، يا الله إنما هو زوجي وأبي وهما في القبرين الشريفين. تقول كنت أتفضل وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر بن الخطاب والله ما خرجت إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب. وهو ميت يا أم المؤمنين، وهو ميت أيتها الحيية الكريمة، وهو في قبره أيتها الحصان الرزان. اللهم ارزق نساءنا وبناتنا وشبابنا وارزقنا معهم الحياء منك يا أرحم الراحمين. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. هذا هو الحياء عند العرب وفي لغة العرب. فهل تريد أن تقول بأن صفة الحياء عند الله جل وعلا إنما هي صفة من صفات الله بهذا المعنى؟ كلا كلا، الحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة بر وجود وكرم وإحسان، كما قال إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. هي صفة نثبتها لله جل وعلا كما جاءت في الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة، من غير تحريف للفظها ولا لمعناها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. هذا منهج أهل السنة في كل الصفات الثابتة لربنا جل جلاله في القرآن وفي السنة. يا أخي، لست أعرف بالله من الله، ولسنا أعرف بالله من أعرف الخلق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنؤمن بكل الصفات الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل جلاله: فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل جلاله: ولا يحيطون به علما. قال جل جلاله: قل هو الله أحد. أحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله، لا نظير له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا ضد له ولا ند له. جل جلال ربي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال ربي. فلا تعطل الصفة، فالحياء صفة من صفات الله، لا تشبه صفة الحياء عند المخلوقين من أهل الحياء، لا تشبه صفة لله قط صفة للمخلوقين إن كانت هذه الصفة مشتركة، يعني